وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الموسومة بصورة الكهف والفتن الأربع. وقد علمنا فيما مضى أن للفتن رؤوسا أربعة. الفتنة الأولى هي الفتنة في الدين، وقد عرضتها سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف، وكانت العصمة منها بالثبات على الحق والفرار إلى الله رب العالمين، وفصلنا في ذلك. الفتنة الثانية هي الفتنة في الدنيا، أي فتنة المال، وعرضتها السورة في قصة صاحب الجنتين، وعلمنا أن العصمة منها بمعرفة حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال، ولا بد أن يصبر المرء نفسه مع أهل الطاعة الذين يدعون الله عز وجل غدوة وعشيا. ثم الفتنة الثالثة والتي ما زلنا بين يديها وهي الفتنة في العلم، وقد عرضتها السورة في قصة موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ونبي الله الخضر عليه السلام، والعصمة منها كما ذكرنا ونذكر الآن يكون بالتواضع ورد العلم إلى الله رب العالمين والحرص على طلب العلم. الفتنة الرابعة وهي الفتنة في المنصب، فتنة الحكم والجاه، وقد عرضتها السورة في قصة ذي القرنين، العبد الصالح الذي ملكه الله جل جلاله أسباب الحياة الدنيا فعصم من فتنة المنصب بإقامة العدل في أرض الله رب العالمين، وسوف نأتي لذلك بإذن الله رب العالمين. ما زلنا إخوتاه مع الفتنة الثالثة، الفتنة في العلم، وهذا هو اللقاء الثالث بين يدي الحديث عن الفتنة في العلم. الفتنة في العلم ألا ترد العلم لله رب العالمين، أن يولد العلم فيك كبرا وغرورا وشموخا، هذه فتنة عظيمة، أن تعتقد أنك أعلم الناس وأنك لست بحاجة إلى طلب العلم وأنك قد استغنيت بالقراءة في الكتاب أو السماع من الشريط أو التنقل بين تلك المواقع العنكبوتية كما يسمونها، هي كالخيوط متشابكة، فالكتاب قد يكون شيخا مضلا، فلا غناء لك عن مزاحمة العلماء بركبتيك والصبر على تحصيل العلم. وهذا ما عرضه القرآن في قصة موسى الكليم مع نبي الله الخضر عليه السلام، بعد أن وقف موسى خطيبا في بني إسرائيل وعظهم موعظة وجلت منها القلوب، ظرفت منها العيون، كما جاء في صحيح البخاري: فقام رجل فقال يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك؟ قال موسى: لا. وفي رواية قال له الرجل: من أعلم الناس؟ قال: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، فقال: إن من عبادي من هو أعلم منك يا موسى. قال: أين أجده يا رب حتى أتعلم منه؟ هكذا يعصم المرء من فتنة العلم، التواضع. فأخبره الله عز وجل بمكان العبد الصالح. وعندما أجاب موسى كما ذكرنا تفصيلا فيما مضى، لأن موسى كان نبيا رسولا ومن أولي العزم من الرسل، فما اعتقد أن هناك من خلق الله من هو أعلم منه في زمنه، ولكن كان عليه أن يرد الأمر لمن؟ لله. فكان العتاب حتى نستفيد وحتى نتعلم وحتى نعلم أن للعلم فتنة، العصمة منها بالتواضع، العصمة منها بالحرص على طلب العلم ممن عنده العلم. وكان ما كان، وتحمل موسى مشقة الأسفار ومعه الفتى يوشع بن نون، وكانت العلامة أن تدب الحياة في الحوت الذي في مكتلك يا موسى، وقد كان، ورأينا هذا فيما مضى. ووصل بنا الحديث إخوتاه إلى لقاء السحاب بين كليم الرحمن موسى ابن عمران ونبي الله الخضر عليه السلام. الآن وصل موسى إليه عند مجمع البحرين، فتعالوا بنا إخوتاه لنقف أمام هذا المشهد الإيماني بين موسى بن عمران كليم الرحمن ومن أولي العزم من الرسل، وبين نبي كريم هو الخضر عليه السلام. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هذا هو المشهد إخوتي، مشهد من مشاهد الإيمان، كما جاء في الصحيح أن موسى عليه السلام عندما وصل إلى العبد الصالح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجده مسجا ثوبا، أي يلتحف بثياب، فسلم عليه فقال له العبد الصالح: وأن السلام بأرضك؟ أين السلام بأرضك يا موسى يا ابن عمران؟ وقومك كما تعلم قوم ينقضون العهود ويخالفون كل معهود، تطاولوا على أنبيائهم وعلى رسل ربهم، وأن السلام بأرضك. قال له: أنا موسى. قال له الخضر: موسى بني إسرائيل. يا موسى، إنك لن تستطيع معي صبرا. عندما قال له موسى: جئت لأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فقال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا، فلن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال موسى في أدب رفيع: ستجدوني إن شاء الله صابرا وقبل المشيئة. إنه الأدب، إنه التواضع، إنه الآن في مقام التعلم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هكذا جاء عند البخاري ومسلم من صحيح من حديث رضي الله عنه. فهذا مشهد الإيمان في قضية تحصيل العلم. موسى بن عمران كريم الرحمة، رسول من أولي العزم من الرسل، عنده علم النبوة وعنده علم الرسالة، ولكن عندما علم أن هناك من خلق الله من علمه الله علما لا يعلمه موسى، ماذا صنع؟ تحمل مشقة الأسفار واجتهد لتحصيل العلم. لماذا؟ لأن المرء لا يستغني عن طلب العلم مهما بلغ شأنه ومهما ارتفع قدره، فلا بد له من العلم، لا بد له من العلم الشرعي الذي به تصح العبادة وبه ترفع الدرجات وبه يرضى رب البريات جل جلاله، وبه إغاظة للشيطان، به إغاظة للمنحرفين، لأن طلب العلم مراغمة للشيطان، عبادة يحبها الرحمن جل جلاله. لذا جاء موسى عليه السلام وتحمل مشقة الأسفار، وفي أدب رفيع يقول للمعلم: هل أتبعك؟ أتبعك أي أسير خلفك وأتبع أثرك وأسمع قولك ولا أخالف ما دام في المعروف. وهكذا ينبغي أن يكون الطالب مع المعلم: أتبعك، أسير خلفك، ألزم غرزك، وقاف أمام أمرك وأمام نهيك، لأن المعلم ما أمر إلا بأمر الله وما نهى إلا عن نهي الله رب العالمين. نتكلم عن العلماء. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالعلم منوط بالرشد، العلم النافع، العلم النافع الذي يقرب من الرب جل جلاله ويبعد عن الشيطان الذي يعصم النفس من الزلل ومن الانحراف. ولذا وردت في الآثار، كنا بينا هذا فيما مضى تفصيلا، في بيان فضل العلم وأهل العلم، تعالوا لنقف أمام بعض الوصايا في باب العلم لنتعرف على قيمته وقدره بعد أن ذكرنا الآيات والنصوص النبوية في فضل العلم وفي منزلة أهله في اللقاء الماضي. أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى في صحيح جامع بيان العلم وفضله أن لقمان الحكيم رحمه الله تعالى قال لابنه: يا بني ما بلغت حكمتك، أي أين وصلت في الحكمة؟ قال ولده: لا أتكلف ما لا ينبغي، لا أتكلف ما لا ينبغي، أي لا أفعل ما لا يجوز، ولا أتكلم فيما لا يعنيني. وهذا مصداق ما جاء في السنة من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه الحكمة، هذه الحكمة، أمر لا يعنيك لا تتكلم فيه، فمن تكلم في العلم بغير علم فتدخل في هلاكه. ومن ظن أنه من أهل العلم وليس كذلك فظنه فيما لا يعنيه. فالعلم يا قوم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. العلم يا قوم مشقة في التحصيل، العلم يا قوم يؤخذ مع مر الليالي والأيام، العلم يا قوم يحتاج إلى جهد واجتهاد ومجاهدة ومصابرة على طلبه، فليس العلم في مقال تنقشه نقشا على موقع وترسله إرسالا على الفيسبوك. هذا الموقع الذي جعل علماء بلا علم وأبطال من ورق يتكلمون عبر تلك الوسائل على أنهم شيوخ للإسلام وعلماء جهابرة، والمسكين نقش العلم نقشا وصرفه سرقة ولبس ودلس، فالمسكين لا يعرف الوصول ولا يعرف المآلات، لا يعرف أن يميز بين الأدلة ولا يفرق بين الصحيح من السقيم، بين المقبول من المردود. فإنا لله وإنا إليه راجعون. العلم يا قوم أن يحصل من مصادره وأن يزاحم فيه العلماء بالركة، هكذا يكون العلم. فالعلم لا يحصل من كتاب إلا لطالب علم متقن زاحم العلماء بالركب حتى حصل أصوله وعلم الصحيح من المستقيم المقبول من المردود ويعرف مناطات الأدلة، هكذا يكون العلم. قال: يا ولدي ما بلغت حكمتك؟ قال: لا أتكلف ما لا ينبغي. قال: يا ولدي أنه قد بقي لك شيء آخر، أي من الحكمة، أن تجالس العلماء وتزاحمهم بركبتيك، فإن الله جل جلاله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. الله أكبر. لكي تتعلم الحكمة بعد ما ذكرت، لا بد أن تزاحم العلماء في مجالسهم بركبتين، تحصل عنهم العلم النافع، تأخذ من لفظهم قبل لفظهم، ومن عملهم قبل قولهم. لماذا؟ قال: إن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بالحكمة، أي بالعلم، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. أي بالغاية من السماء. فمن أراد حياة لقلبه فلا سبيل والله إلا بالعلم النافع. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والعلم أفضل الذكر، أفضل الذكر، لأنك بالعلم تعرف ربك، تعرف أسماءه، تعرف صفاته، تعرف أفعاله. بالعلم تعرف إسلامك، بالعلم تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، بالعلم تعرف أين تضع قدمك، بالعلم تستطيع تشخيص واقعي، بالعلم تستطيع أن تعصم من مضلات الفتن، عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن. وقال في موضع آخر: يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة. يا بني انتق المجالس على عينك، فإن وجدت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإن وجدت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن كنت عالما ينفعك علمك، وإن كنت جاهلا يعلموك. وإذا وجدت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معه، فإنك إن كنت عالما لا ينفعك علمك، وإن كنت جاهلا يزيدونك عيا. والعي بالكسر أي الجهل. وفي الأولى قال له بعد أن أمره أن يجالس الذاكرين، قال: فإن الله جل في علاه إن اطلع عليهم برحمة تصيبك معهم. وفي الثانية في مجلس أهل الغفلة أصحاب اللهو والعبث، مجالس الغيبة والنميمة، مجالس المقاهي والفساد والإفساد، مجالس النظر إلى العورات والمحرمات في الطرقات، مجالس الكذب والنفاق والتلوث، قال: فإنهم إن اطلع الله عليهم بعذاب يصيبك معهم. يا الله يا الله، انظر إلى فضل العلم. فأنت على كل حال في مجالس العلم أنت مأجور، حتى وإن لم تستفد علما يكفيك أن تقوم من مجلس القوم وقد غفر الله ذنبك، يكفيك أن تجلس في مجلس تحفه الملائكة، يكفيك أن تجلس في مجلس تغشاه السكينة والرحمة، يكفيك أن يذكرك الله جل جلاله في الملأ الأعلى أمام جبريل وميكائيل. والله يا إخوة هذا المجلس يذكر الآن في الملأ الأعلى، والله يا إخوة هذا المجلس الملائكة من فوق رؤوسنا إلى عنان السماء. والله يا قوم، من جلس في مجلس الذكر والعلم وإن لم يكن من أهله ولن يأتي له ولكنه جاء لحاجة لا يشقى أبدا، والله هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. يقول الرب للملائكة: أشهدكم بأني قد غفرت له. مجالس العلم. انظر إلى لقمان يقول لولدي في موضع آخر: يا ولدي، يا بني، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك، أي العلم. نعم، عندما تقرأ عن العلماء، عن الإمام مالك رحمه الله، كان ملكا بغير تاج، كان هو الملك حقا،
وهو الأمير صدقا عندما يأتيه هارون الرشيد أمير المؤمنين الرجل العدل الذي كان يحج لبيت الله الحرام عاما ويجاهد في سبيل الله عاما التقي النقي الورع لا كما يصوره الإعلام الكاذب. هارون الرشيد صاحب العصر الرشيد يدخل على مالك ويقول له يا إمام هل لا تأتنا لنتعلم منك هذا العلم؟ فماذا قال مالك لأمير المؤمنين؟ قال يا هارون إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي للناس. الله أكبر، ترى من الأمير؟ ترى من السلطان؟ ترى من الحاكم؟ إنه العالم، إنه مالك بن أنس. فانظر إلى الأمير صاحب العدل صاحب التواضع. قال إذا نأتيك يا مالك لنتعلم على يديك. الله أكبر. فقال له مالك يا هارون اعلم أنك إن جئت إلى مجلسنا متأخرا فلن نسمح لك بتخطي الرقاب، فلتجلس حيث انتهى بك المجلس. الله أكبر، هكذا العلم. نعم هكذا العلم يا إخوة، تأتي مبكرا ولا تأتي متأخرا ثم تتخطى رقاب العباد فتخالف السنة، ولا تخالف السنة في عهد مالك رضي الله عن مالك. وبالفعل إخوتاه يأتي هارون إلى مجلس مالك وهو الأمير، فدخل إلى مجلس الإمام ومالك يحدث الناس في مسجد رسول الله عليه وقار العلماء وله هيبة العلماء، فجئ بمقعد لهارون فجلس هارون على المقعد والناس جلوس على الأرض بين يدي مالك، فقطع مالك حديثه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. ففطن هارون، إنه عالم، هارون من العلماء، فطن إلى مقصد مالك فأزال المقعد من تحته وجلس على الأرض بين الرعية يستمع إلى علم مالك. هكذا العلم يا ولدي، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك، فمالك يجلس مرتفعا وهارون يجلس بين الرعية ليحصل علم مالك. نعم، لأن علم مالك ميراث النبوة، ومن ورث من ميراث النبوة رفعه الله وأعزه الله، وإن هذا الناس فمنزلتك عند ربك جل جلاله. هكذا العلم يا إخوة، هكذا العلم، العلم له منزلة عظيمة. فما لنا نرى أناسا قد زهدوا فيه ورغبوا في الجهالة، ترى أحدهم رغم توافر العلم ومجالس أهله لا يلقي بالا لمجالس العلم، وإن سألته عن السنة في دخول الخلاء لا يدري المسكين، وإن سألته عن أحكام الوضوء لا يدري المسكين، إن سألته عن أدعية الاستفتاح في الصلاة لا يدري، إن سألته عن فقه الصلاة لا يدري. يا ولدي يا ولدي، إن كان العلم ليس ميسورا لك قد تعذر، لكن إن كان العلم مبذولا لك ورغبت عنه والله إنك آثم، آثم، لأنك تركت ما لا يسع المسلم جهله. فروض الكفايات نعم إذا قام بها البعض تسقط عن الجميع، لكن فروض العين، العلم اللي بتصح به عبادتك كيف تتعلمه ولا تحرص عليه ولا تزاحم العلماء بالركب حتى وإن كانت فيهم شدة حتى وإن كانت فيهم غلظة لا بد أن تصبر وتصبر نفسك حتى تتعلم.
فكما قال بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة عاش في ذل الجهالة أبدا. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا بيان لما يجب أن يكون عليه الطالب في مقام الطلب، أن يكون حريصا على الطلب، أن يسبق أدبه التعلم، فلا بد أن يسبق الأدب المتعلم. هل أتبع على أن تعلمني؟ وهذا أيضا فيه فضيلة بيان حال المتعلم للمعلم حتى يقبل عليه المعلم ويعلم. جئت متعلما، جئت راغبا، جئت مستفيدا، على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وانظر إلى أدب المتعلم عندما يرغب المعلم في الإقبال عليه، ويقدم هذا بشيئين. الأول قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، قدم المشيئة في الصبر، سأصبر على شدة التعلم وأصبر حتى أتعلم. هذه واحدة. الثانية: ولا أعصي لك أمرا. من المتكلم؟ إنه موسى بن عمران كريم الرحمن. ولا أعصي لك أمرا. علم البشرية يا موسى كيف يكون طلب العلم وكيف يكون أدب المتعلم بين يدي المعلم. علم البشرية فبالآيات أقيمت حجة، بالآيات بانت المحجة. علم البشرية لأننا في زمن تطاول فيه السفهاء وتطاول فيه الجهلاء، أسقطوا العلماء وأهانوا الدعاة، فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. علم يا موسى البشرية، فكم من مجالس للغيبة تعقد في الطعن في العلماء. علم يا موسى البشرية، فكم من مجالس تعقد في الانتقاص من قدر الدعاء. علم يا موسى البشرية كيف يكون الأدب في مقام العلم، وكيف يحفظ عرض العلماء. موسى الكليم، كليم الرحمن، الذي قال عنه ربه: ولتصنع على عيني. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام موسى بن عمران من أولي العزم من الرسل، فعلمه يفوق علم الخضر، لأن موسى نبي رسول والخضر نبي، ولا شك أن علم الرسالة يفوق علم النبوة. ولكن قد يمن الله على المفضول بعلم لا يعلمه للفاضل، ولا يقلل هذا من شأن الفاضل. يظل الفاضل فاضلا ويظل المفضول مفضولا. الله أكبر. علم يا موسى. قال: ستجدوني إن شاء الله صابرا. نعم، طالب العلم لا بد أن يصبر على جفوة المعلم. رضي الله عن سفيان بن عيينة، محدث من محدثي السلف، قيل له يوما: يا سفيان، إن الناس يأتونك من أقطار الأرض وتقسو عليهم وتغضب عليهم، أخشى أن يتركوك ولا يجالسوك. فقال سفيان للقائل: إذن هم حمقى مثلك إذا تركوا ما ينفعهم لسوء خلقك. إذن هم حمقى مثلك إذا تركوا ما ينفعهم من العلم لشدة المعلم أو لجفوة المعلم أو لغضب المعلم، إذن هم حمقى. نعم، سيظلون في الحمق ويظلون في الجهالة أبدا، لأنهم لم يصبروا على التعلم، لم يصبروا على التعلم.
ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا أدب حتى يقبل المعلم على المتعلم. أيضا على المعلم أن يكون ناصحا للمتعلم، فإن كان ما عنده لا يطيقه الطالب لا بد أن يبين له، فإن اختار الصبر فليتحمل. قال إنك لم تستطيع معي صبر، وعلم وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. الله أكبر، هكذا يكون الأدب إخوة الإيمان والإسلام. إنه أدب رفيع فيه بيان الحقوق والواجبات بين المعلم والمتعلم، فيجب على المعلم الإخلاص في التعليم والنصح للمتعلم وإرشاد المتعلم إلى كل خير يرجو له الخير، ويكون دؤوبا على ذلك، يحيطه بكل رعاية وعناية وكفاية من باب العلم. ويجب على المتعلم الأدب والصبر والورع والحلم وكثرة الاستغفار لمعلمه وكثرة الدعاء لمعلمه، ويصبر على جفوته ويحفظ عرضه ويذب عنه. لماذا يا إخوة؟ لأن المعلم في مقام العلم الشرعي له حق الأبوة الدينية، هو أب لك دينيا. من أين جئت بهذا؟ جئت بهذا من كلام ربي ومن هدي نبيي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ المفضال محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله رب العالمين في كتابه الموسوم حرمة أهل العلم، يقول: والعلاقة بين المعلم والمتعلم علاقة أبوة دينية. قال الله تعالى أي مبينا منزلة النبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي قراءة أبي ابن كعب قال: وهو أب لهم، وهو أب لهم. وهذه قراءة عند العلماء تسمى قراءة الشاذة، والقراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير ولا يقرأ بها، يستفاد منها في التفسير فنفسر. فعلاقة النبي بمن يتعلم على يديه ويتبع منهجه علاقة أبوة دينية، فعلاقة العالم بالمتعلم أبوة دينية، فهو أبوك دينيا، يحتاج منك إلى توقير وإجلال كما تبر الأب وكما توقر الأب وكما تصبر على شدة الأب وقسوته أحيانا، لأنه ما قسى إلا رحمة به. أبوة دينية نعم، بل والعجيب لمنزلة العلم وأهله. وأختم بهذا في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم عند الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال أهل العلم في شرحه: وهذه الثلاثة لا تتوافر إلا في العلماء. فبعلمه إن أخلص النية لله وقبله الله أصبح علمهم صدقة جارية إلى قيام الساعة. هذه واحدة. الثانية: وهو علم مما ينتفع به. الثالثة: كل من تعلم على يديه فهم أبناؤه، هم أولاده الصالحون يدعون له يذكرونه بخير. رضي الله عن الإمام أحمد يقول: منذ أن عرفت الشافعي ما سجدت سجدة لله إلا ودعوت الله له. هكذا يكون وفاء الابن مع أبيه والطالب مع شيخه، وفاء وفاء. هكذا تعلمنا منهم رضي الله عنهم، لذا رفعهم الله. فوالله يا إخوة ما تطاول متطاول على أحد من أهل العلم إلا فضحه الله قبل الممات. والله يفتر في دينه ويموت قلبه قبل أن يموت. لماذا؟ لأن لحومهم مسمومة. وعاد الله في من انتقصهم معلومة، ومن اتهمهم في الدنيا بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، كما قال الحافظ ابن عساكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما أحوجنا يا إخوة للحرص على العلم والتعلم، ونتعلم كيفية النجاة من الجهالة بالصبر والمصابرة والتحمل في سبيل التحصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
Der Ausweg aus der Versuchung des Wissens. Und zuvor hatten wir gesprochen über die Versuchung in der Religion. Und der Ausweg war, dass man das Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Der zweite war der Ausweg aus der Versuchung der Dunya. Das heißt, das Geld und die. Und der Ausweg ist dann, dass man die Realität der Dunya vor Augen hat. Und wir sind immer noch bei der dritten Versuchung. Die Versuchung des Wissens. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diesbezüglich ein vorzügliches Beispiel gegeben. In dem Beispiel, in dem Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam befiehlt, zu Khadr alayhi salam zu gehen. Und dieses war aufgrund dessen, dass als Musa errettet worden ist, so fragte ihn jemand nach seiner Fatwa: Gibt es jemanden, der mehr Wissen hat als dich? Und Musa alayhi salam hat mit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen. Und aufgrund dessen hat er gedacht, dass keiner mehr Wissen hat als er, so sagte er: Nein, keiner hat mehr Wissen als ich. Und ein anderer Überlieferung sagt er: Ich bin der Wissendste. Und Allah subhanahu wa ta'ala nahm ihm diesen kleinen Fehler übel. Und Allah subhanahu wa ta'ala wollte ihm beibringen, dass man das Wissen stets Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben muss. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also so befehligt Allah subhanahu wa ta'ala, Musa zu Khadr zu gehen. Und wir sehen hier, liebe Geschwister, viele Vorzüge. Dass der Schüler des Wissens sich anstrengen muss, um nach Wissen zu streben. Und dass das Wissen stets Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben werden muss. So ging Musa alayhi salam, bis er die Zeichen vorgefunden hat, indem er diese Person trifft, und das ist Khadr alayhi salam. So sagte er zu ihm, also in Surah 36, Musa sagte zu ihm: Sag ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an Besonderheit gelehrt worden ist. Liebe Geschwister, das deutet darauf hin, welch Benehmen ein Schüler des Wissens gegenüber seinem Lehrer haben sollte. Er sagte: Darf ich dir folgen? Und ohne Zweifel hat Musa a.s. mehr Wissen als Khadr, aber Khadr hat in einem oder in einigen Aspekten anderes Wissen bekommen als Musa a.s. Und so sagte er: Darf ich dir folgen? Und so sollte das Benehmen an einen Schüler sein, so dass man ihm befolgen darf, auf dass du mich von dem lernst, was dir an Besonderheit gelehrt worden ist. Und das, liebe Geschwister, ist ein Ibadah. Das Streben nach Wissen ist ein Ibadah, die der Schüler des Wissens hier befolgt. Und wir entnehmen hier ebenfalls einen weiteren Vorzug, dass das Streben nach Wissen Besonnenheit bringt, dass das Streben nach Wissen, yani Hikmah und Weisheit bringt, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala seinen Weg erleuchtet. Er sagte: Du wirst es bei mir nicht aufhalten können. Das heißt, der Lehrer hat ihn hier darauf hingewiesen, dass es kein leichter Weg sein wird. Und wenn wir hier nochmal kurz anknüpfen können an Luqmans Geschichte: Luqman, als er seinen Sohn, wie es in Abdelbar rahimahullah überliefert hat, sagte zu ihm: O Sohn, wie hoch ist deine Weisheit? So sagte er: Ich mache nichts, was mir unerlaubt ist. So sagte er: Luqman, dir fehlt lediglich das Sitzen bei den Gelehrten, denn Allah subhanahu wa ta'ala belegt die toten Herzen mit Wissen, so wie er die tote Erde mit Regen belegt. Das heißt, hier wird nochmal von Luqman gesagt, dass sein Sohn hier nach Wissen streben muss, auch wenn er Weisheit hat und auch wenn er Wissen hat. Das Streben nach Wissen bei den Gelehrten ist eine Sache, auf die keiner, und ich sage keiner, verzichtet auf diese Angelegenheit. Und ebenfalls eine Sache, die man erwähnen muss, liebe Geschwister, Wissen braucht Nächte und Tage und Jahre Anstrengung. Und sie ist von den richtigen Quellen zu nehmen und vor allem an den Sitzungen der Gelehrten. Nicht einfach irgendeine Sache, die dir per Facebook oder per WhatsApp oder per sonstiges kommt und du postest das irgendwo und du denkst damit, dass du ein Gelehrter bist. Oder du denkst damit, dass man so das Wissen anstrebt. Die Gelehrten, rahimahullah, haben dieses Wissen niemals so genommen. Und mit diesem Wissen kannst du dich schützen, mit Allahs Erlaubnis, vor den Versuchungen. Und liebe Geschwister, selbst wenn man an Sitzungen des Wissens teilnimmt und man profitiert nicht viel von dem Wissen, so hat man Vorzüge von diesen Sitzungsrunden, so dass die Engel den ersten Himmel voll machen, bis der erste Himmel voll mit Engeln ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala dich bei Jibril und Mikael erwähnt und dass Allah subhanahu wa ta'ala jedem seine Sünden vergibt und dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sakina und die Ruhe in deinem Herz sein lässt. Und liebe Geschwister, das Wissen kommt nicht zu dir, sondern du musst zum Wissen kommen, wie Harun Rashid rahimahullah einmal zu Imam Malik kam und er sagte: O Imam, warum kommst du nicht zu uns und bringst uns das Wissen bei? So sagte er, Imam Malik, zu Harun Rashid, rahimahullah, war damals Amir al-Mu'minin, er war der Befehlshaber der Muslime. So sagte er: O Harun, das Wissen kommt nicht zu dem, der es will, sondern derjenige, der will, kommt zum Wissen. Und so sagte er: O Imam, wir werden zu dir kommen. Als Harun dann gekommen ist zu Imam Malik, so sagt Imam Malik: Du wirst dort sitzen, wo dein Platz gefunden ist. Nicht, dass du die Sunna deines Propheten widersprichst und die Hälse der Umma umgehst. So nahm er hinten Platz und die Leute brachten ihm einen Stuhl zum Sitzen. Und so sagte Imam Malik: Allah subhanahu wa ta'ala erhöht die Stufen derjenigen, die sich für ihn erniedrigen. So hat er gewusst, was damit gemeint ist, und er hat den Stuhl weggelegt und er hat sich auf den Boden gesessen. Und so sehen wir, welch Benehmen dieses hat, liebe Geschwister. Und ebenfalls die Art und Weise, wie man nach Wissen streben sollte mit Benehmen. Denn wir sollten stets wissen, dass Musa derjenige ist, der mit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat. Und wir leben in einer Zeit, in der die Leute über die Gelehrten und über die Prediger reden, wie in keiner Zeit zuvor, nur bei Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So muss der Schüler geduldig sein mit der Strenge seines Lehrers. Wenn der Lehrer, wenn der Schäfer mit dir streng ist, dann musst du seine Strenge aushalten. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, ihm wurde einmal gesagt, ich habe Angst, oder derjenige hat gesagt, ich habe Angst bei deiner Strenge, dass die Leute nicht mehr zu dir kommen. So sagte er, rahimahullah, wenn sie diese Sitzungen lassen, so sind sie genauso dumm, wie du es bist. Denn derjenige, der diese Sitzungen unterlässt, wird bei seiner Unwissenheit bleiben. Derjenige, der aber geduldig ist, bei der Strenge seines Lehrers, derjenige wird das Wissen bekommen. Liebe Geschwister, so ermahne ich mich und meine Geschwister daran, an den Sitzungen des Wissens teilzunehmen. Und ich erinnere daran, dass die Moscheen in großer Not sind, was bezüglich der Spendengabe betrifft. So erinnere ich meine Geschwister daran, an so einem segenreichen Tag auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala zu spenden.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله المستقيم واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين خليل الله محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ثم ما بعد فيا احبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيتا في الجنه اي من ساهم في قيام مسجد ولو بالقليل. بنى الله له بيتا في الجنة، بنى له بيتا لبن من ذهب ولبن من فضة، بنى له بيتا مقرا للسعادة والنعيم المقيم. فكم ضيعنا من بيوت في جنة الله عز وجل. مسجدكم هذا وأنتم في الغرب تعلمون الكهرباء بأمواج، الهيسونج أي الدفايات بأمواج، دورات المياه الماء الذي يستخدم في الوضوء بأمواج، الصرف الذي ينزل بأمواج، والمسجد عليه أعداء وتكاليف. فأنا يضيع مسجد وفي المسلمين ظفرة، وفيهم أهل النفقة، وفيهم أهل الجود، وفيهم أهل الكرم. إخوة الإيمان والإسلام، عندما تضع في بيت من بيوت الله صدقة ولو قلت فهي من الصدقات الجارية، تحصل أجر كل رافع وكل قائم وكل ساجد، تحصل أجر كل ذاكر، تحصل أجر كل عالم ومتعلم. تنام في بيتك والأجور تصب عليك صبا. البدار البدار عباد الله. المسجد، المسجد في الغرب أمانة في أعناق المسلمين، فلا توجد هيئات تقوم على النفقات، ولكنه يتوقف على صدقات المتصدقين وجود أهل الجود والكرم. وتاب أروا ربكم من أنفسكم خير في هذا اللقاء. فهذه ثمرة العلم، العمل بالعلم، العمل بالعلم. فأروا ربكم من أنفسكم خيرا، فأنت لا تدري أي العمل يرفعك الله به، لعلها أن تكون صدقة تكتب بها في سجلات المنفقين ويقبلها الكريم. وإذا قبلها منك دخلت في زمرة القوم الذين قال عنهم إنما يتقبل الله من المتقين. فإن قبل منك نجوت، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. فالبدار البدار إخوة الإيمان والإسلام بالنفقة والجود حتى تستمر المساجد في القيام بدورها والقيام بالأعباء المناطة بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. يا ربنا فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين، اللهم فرج كرب المسلمين في العراق، اللهم فرج كرب المسلمين في دمشق، اللهم فرج كرب المسلمين في حلب، اللهم اقبل شهيدهم واشف مريضهم وداو جريحهم وأمن طريضهم وأهلك عدوهم. ربنا لا ترفع لعدوهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية بعزتك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين في برما وجبال أركان، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض اليمن، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض مصر، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض ليبيا، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض تونس، اللهم فرج كرب المسلمين في كل بقعة يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أمتنا، تقضي حوائجنا وحوائج السائلين، فرج كربنا وكرب المطلوبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، أي الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. يا رب اغفر لنا أجمعين، يا رب اغفر لنا أجمعين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك أملنا، وألف بين قلوبنا، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل
الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام. وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.